بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة به حتى أتاه اليقين والسعادة والسيادة والنصر والتمكين. اللهم آمين. نعود والعود بإذن الله أحمد لنواصل دروس العقيدة ومع شرح درة البيان ومع توحيد الرحمن مع توحيد الألوهية بصفة خاصة ومع معنى العبادة بصفة أخص، حيث عرفت معي أن الألوهية تعني إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. ورحت أبين مع حضراتكم هذا التعريف، عرفنا منه أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، وضربنا للأقوال أمثلة: الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر. وكانت لنا وقفات مع هذه الكلمات وبيان معاني وتعليقات على واقع موجود وأخطاء كثيرة ترتبط بهذه العقيدة، والكتب التي تتحدث عن العقيدة لا تتناول هذا، يعني الكتب التي قال عندنا في الجانب الدراسي كتب عقيدة لا تتحدث عن هذا، لما تتكلم عن العقيدة كواجبات أو الواجب في حق الله والجائز والمستحيل، باب الإلهيات والنبوات والسمعيات هكذا، إنما عقيدة القرآن والسنة ومعنى لا إله إلا الله بالتعليق على أخطاء موجودة في الواقع هذا ما حد يتكلم عنه، واللي يتكلموا عنه يبقوا وهابية كلام، حاجات غريبة الشكل. هذه عقيدة القرآن والسنة وليست علم الكلام ولا الفلسفة ولا الألغاز ولا الطلاسم. إذا عرفنا العبادة القولية لله وعرجنا أو علقنا على ما هو لغير الله، الناس اللي بيدعوا غير ربنا، بيسألوا غير ربنا، يستعينوا بغير الله، يستغيثوا أو يستغيثون بغير الله، يطلبون المدد من غير الله، يقسمون بغير الله أو يحلفون بغير الله. حتى الذكر لله ليس على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ضربت لكم أمثلة لغاية لما عدتوا تضحكوا، لأنه لما تلاقي كل أذكار بيقترحها كل شيخ طريقة، ذكر ليلة السبت غير ليلة الأحد غير ليلة الاثنين غير ليلة الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، طب ده مش معروف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأذكار لما تبقى حزب صغير وحزب كبير، الأذكار لما تبقى أوراد، الأذكار لما تتحول من اللغة العربية للغة سريانية أو لغة أعجمية أو لغة غير مفهومة، وأحمى حميسا وأطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا، طب وكان الله قويا عزيزا معروف، وجزء من آية في كتاب الله، لكن أحمى حميسا وأطمى طميسا. ويا ترى أحمى حميسا وأطمى طميسا لغة عربية، ولا زي ما كتبوا في هامش الأوراد كلمتان سريانيتان؟ طب ما في عندنا في اللغة العربية أحمى وحمى، وتأخذ مشتقات كثيرة في حمى وفي حمى وفي أحمى، طب اللي خلاها سريانية. طب وإذا كانت سريانية معناها إيه؟ أحمى حميسة أطمى طميسة. قلت لكم حاجات أغرب من كده، الناس اللي يقول لك في الأوراد بتاعتهم كرددن كرددن، دهن دهن، ده ده، بها بها بها، بهيا بهيا بهيا، بهيات بهيات بهيات، لمقفن جلن لمن فنطلن، يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديد. ده يعني تنفع تبقى أذكار. اللهم ول أمورنا دقوقنا ولا تول أمورنا شرارنا، ياسين سقفنا وتبارك حيطاننا. ومن ده كتير قوي يعني اللي أسعفتني به الذاكرة حفظته ومن زمان مش من دلوقتي. وشي كنا نقول احنا صغيرين، ايه ده؟ ايه صلة هذا بالذكر؟ وما صلة هذا بالعبادة؟ وهذا الى الان موجود، لو مات نسكت عنه، لكن الحضارات والاوراد فيها الكلام ده لغاية النهاردة. لو مسجد مثلا يعني مش اهل سنة او مسجد لي طريقة، تلاقي مثلا في ليالي معينة زي ليلة الاثنين وليلة الجمعة بعد العشاء تبدأ الحضرة. والحضرة تبدأ ازاي؟ مثلا يقول لك هنقول نذكر ربنا بالاسماء السبعة، وتبدأ الاسماء السبعة هو، ويعود يذكر ربنا يقول هو 100 مرة وبسرعة حي، ويبدأ الميت جديد قيوم، وهكذا الطريقة غريبة لا يمكن أن تكون دينا ولا أن تكون عبادة ولا ذكرا. وأغرب منها لو كانت بقى يعني رجالة ونسوان والدنيا ظلمة عشان يبقى فيه روحانيات. وأغرب من هذا لما تكون المسألة حضرة في ليلة كبيرة مولد، ما تبقاش مجرد أذكار الأسماء السبعة والكلام ده، لا، هيبقى في حضرة على تقيل فيها الطبقات السبعة ذات اليمين والشمال والهادي والسريع، والسبع طبقات. انت عندك في العربية بتاعتك 4 غيارات والجديدة بقى فيها 5، دول 7. ومفيش حاجة اسمها هدوء او انه يرجع يفرمل. وكل هذا ينسب الى كتاب الله. اغرب ما سمعت انه الذكر بالطريقة البهلوانية دي، لو انك طلبت من حد من اصحاب السلك يعملها يتأسف. انه ازاي يا جماعة تعتبروا ده دين وتعتبروا ده تصوف؟ ده واحد من شعراء المتصوفة كان يقول ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا رقص ولا لهو ولا طرب كأن صرت مجنونا. فده لا دين ولا تصوف. جبت حكاية الحضرة اللي من جلوس ومن قيام وهادي وسريع وأسرع وبعدين يمين شمال، مع اتساع الثياب اللي بيلبسوها الجماعة اللي بيبقوا داخلين الحضرة دول، ثياب لهم أعمام أو عمائم كالأبراج وكمائم كالأخراج، وشغال يمين وشمال، وتيجي تسأل زي ما أنا سألت، وسألت مش حد عادي يعني، سألت شيخ طريقة معتبر. إيه ده؟ وأنا من شبابي كده أهاجم الحاجات دي في، والراجل شيخ الطريقة ده جاي عندنا وليه ابن معانا زميلنا في كلية الدعوة، وإلا أنا أنتهز الفرصة وأسأله إزاي الكلام ده يحصل باسم الدين وباسم التصوف؟ هذا في كتاب الله، في كتاب الله. إيه ده الحضرة دي؟ وأكيد أنتوا شفتوها، واللي ما شافهاش يحمد ربنا. قال لي هذا في كتاب الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعمل لي كده يعني الآية هي متفسرة، انت ما مش فاهم ليه، والحضرة هي فعلا فيها قيام وفيها جلوس وفيها على جنوبهم. بصيت له انا واستغربت، ورحت ما علقش على دي، لكن بدأت أسأله سؤال تاني، طب والمنشد الواقف ينشد؟ يقول مدد مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، مدد. وجميل واسمر شغل قلبي، هو يقول كده للمنشد. فبقول له ده يعني ان شاء الله ايه وراء فرقة، وانا شايف الفرقة اللي وراه اللي ماسك مزمار، واللي معاه بيانو، واللي معاه كمانجة، واللي معاه شلو، كل دول واقفين يذكروا ربنا ورا المنشد اللي مسمي نفسه خادم آل البيت، مسمي نفسه بلبل الصعيد، مسمي نفسه مش عارف ايه. فبقول له طب ودي كمان تقول فيها ايه؟ قول له يعني ينفع يا فضيلة الشيخ حد يذكر ربنا على موسيقى؟ رد علي وقال لي أليست الموسيقى شيء؟ قلت بلى هي شيء. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه المحاورة اللي تمت بيني وبين شيخ الطريقة، وأنا يومها أنا في أولى كل الدعوة، عندي بتاع 19 سنة، ترتب عليها انه في ايات بتفهم خطأ في كتاب الله، فاسميت هذه الايات الايات المظلومة، سميتها كده. لما يجي واحد ياخد الذكر بالطريقة البهلوانية دي ويقول ده من كتاب الله، ده ظلم للقرآن وللايات. لما يطلع ان الموسيقى حلال وانها من كتاب الله وان الموسيقى شيء وان من شيء الا يسبح بحمده، فوجدتني بكتب الايات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، واعملها سلسلة دروس ومحاضرات وخطب، خدت لها سلسلة مطولة في مسجد الفتح في الثمانينات، ولغاية لما عملت منها بفضل الله سلسلة مكتوبة، سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة، منها الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وآيات مظلومة بأقلام مسمومة في الرد على المستشرقين، وأحاديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، برضو نفس الحكاية مساجلات ومناظرات بيني وبين مشايخ الطرق وغيرهم. لما يجي مثلا ياخذ حديث زي انما الاعمال بالنيات، انا ادخل مثلا مولد من الموالد وبشوف بعيني، وقلت لكم دايما كان عندي حاجة اسمها حب استطلاع مصيبة وخلاص، فاروح المولد بتاع سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه عشان اشوف ايه اللي بيحصل. فلما كان الناس مثلا يسجدوا على العتبة ويقبلوا ويبكوا ويقوم يطوف حوالين الضريح ويعمل حاجات كثيرة من هذا القبيل، كلكم تعرفوها أو شفتوها. فأسأل عن مدى شرعية الكلام ويقول لي إنما الأعمال بالنيات. فأفهم برضو إنه حديث زي الحديث العظيم ده اللي سلف الأمة بيقولوا انبنى عليه ثلث الدين، إنه بقى حديث مظلوم، إنه بقى هذا الحديث مبرر لأخطاء الناس. كل واحد يعمل خطأ يقول لك إنما الأعمال بالنيات، أنا لقيت حلوة، أنا قلب أبيض، أنت لو شفته تلاقيه زي البفتة، أبدا ده زي الزفت، ده زي البلد. تيجي البفتة، تخيل إن واحد ما بيصليش ويقول لك إنما الأعمال بالنيات، أنا قلبي أبيض، طب يجي البياض ده منين؟ إنما القلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. يعني انت لو ما كنتش تعبد ربنا وتقعد بعد الصلاه تستغفر ربنا وتقول الاذكار، قلبك يبقى ابيض منين ويتجلي منين؟ وبعدين لما انت اصلا ما بتعملش حاجه وتيجي تقول لي انما الاعمال بالنيات، ده الحديث بيقول اعمال ونيات، يعني ادور على العمل، انما ما فيش عمل اصلا عنده. وبعدين اعمال لابد تكون صحيحه ونيات لابد تكون خالصه. لكن شوف الناس النهارده بتذكر هذا الحديث فأي موطن من المواطن، أي واحد بيغلط يقول لك إنما الأعمال بالنيات، الحديث مش معناه كده. زي الناس اللي بتغلط يقول لك قضاء وقدر، مكتوب على الجبين لابد تشوفه العين، حق نريد به باطل. فعملت سلسلة بقى في موضوع الأحاديث المظلومة أو الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وبرضه من خلال الواقع والدعوة وخبرتنا في الحياة لقينا حاجات تانية، مصطلحات وإن كنت درست بعضها لكن لم أكتب فيها بعد، اسميتها المصطلحات المعكوسة، برضه من الواقع ما قريناهاش في الكتب. المصطلحات المعكوسة دي إنه يجي لك مثلا على مصطلح زي التنصير ويروح يسميه التبشير. شوف التبشير ده اسم جميل، ويبقى اللي هيقوم بالتبشير واحد قلبه اسود ولابس اسود وعمه سودة، وقال اسمه مبشر. فلما ده مبشر امال يعني غيره ده ايه؟ مبشر ازاي؟ ده المبشر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فيجي يحسن القبيح ويزين السيء ويسمي نفسه مبشر. لا ده منصر، ده مش مبشر، هو ده اسمه مصطلح معكوس. مثلا يجوا الجماعة اللي احتلوا بلادنا أكثر من مرة ولا يزالون، ما كانش احتلال عسكري يبقى احتلال من انواع اخرى، يسمي نفسه ايه؟ المستعمر، الاستعمار. يا سلام، استعمار لما تشيل الالف والسين والتاء اللي هم للطلب يبقى عمار، عمار يا مصر، ربنا يستر على مصر بكره وبعده ولما تخلص الانتخابات كلها، وربنا يكفيها شر الفتن الطائفيه فتن الانتخابات وكل الفتن، ومش مصر وحدها والأمة الإسلامية قاطبة. يقول لك الاستعمار، ده احنا الاستعمار، احنا اللي ربنا خلقنا عشان نبقى مستعمرين. قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تيجي بقى انت احتلال انجليزي واحتلال ايطالي واحتلال فرنسي وتقول لي استعمار، وكتب التاريخ تكتب كده. وانا فاكر في الابتدائيه والاعداديه كان كله الاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار الايطالي، ويقول لك ايه الاستعمار الفرنسي استعمر ايه وايه وايه، والاستعمار الانجليزي والاستعمار وهكذا. وايام ما قسموا امتنا الاسلاميه وتكأكأوا عليها وتداعوا عليها كما تتداعى الاكله على قصعتها، قالوا ايه ويجي على الخلافة العثمانية ويسميها الاحتلال العثماني، ولا انا اقعد افتكر ايام الشهاده الابتدائيه كام سنه ورا بعض. السؤال المكرر: اذكر مميزات الحمله الفرنسيه على مصر واذكر مساوئ الاحتلال العثماني. ده انت جيت على الحمله الفرنسيه وعملت لها مميزات وسميته استعمار، وجيت على الخلافه الاسلاميه وان كان لنا عليها سلبيات، كان فيها سلبيات ولنا عليها تعليقات، لكن دي كانت خلافه، تسميها احتلال عثماني؟ مصطلحات معكوسه. المصطلحات المعكوسه اللي بعد كده وسعت قوي لما تيجي تاخد برضه حاجه في التاريخ. الدوله العبيديه اللي احتلت مصر قرنين من الزمان باسم الدوله الفاطميه، وهم احنا نقول دوله فاطميه عن ناس مسلمين وناس منتسبين لفاطمه رضي الله عنها وارضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا بنحب ال البيت، فمادام فاطميين حلوين قوي. لا، دول مش فاطميين، دول عبيديين اتباع عبيد الله الذي لقب نفسه بالمهدي، وكانوا يهودا تظاهروا بالاسلام، زيهم بالضبط زي يهود الدنمة اللي خرج منهم مصطفى كمال اتاتورك اللي عملوا منه بطل، خلوه يغلب مش عارف مين من الحلفاء ايام الحروب العالميه، واحنا نقول له الله اكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك قم فجدد ايام خالد العرب. الا شويه يلغي الخلافه الاسلاميه ويلغي اللغه العربيه ويحارب الاسلام ويعمل ويسوي، ونفس الراجل اللي قال قصيده مصطفى كمال اتاتورك اللي هو احمد شوقي امير الشعراء، هو اللي قال قصيده يرثي فيها الخلافه الاسلاميه بعدما قضى عليها المسمى مصطفى كمال اتاتورك. فده من يهود الدنيا وتطهر الاسلام. برضه الفاطميين كده، ناس يهود اتباع عبيد الله اليهودي. الدولة العبيدية تغير اسمها من الدولة العبيدية عشان ما نعودش نعرف تاريخ الدولة العبيدية دي جاية منين، واللي ليها امتداد لابن سبأ اليهودي ابن السوداء سود الله وجهه دنيا أخرى، اللي عمل الفتن وكان البذرة النتنة اللي كان من ورائها كل الفتن التي تركت بصماتها السوداء في تاريخ المسلمين. برضو الدولة العبيدية امتداد لهذا التاريخ ويسموا نفسهم الدولة الفاطمية. شوف لما يعملوا لنا مثلا الفن حاجات كده اللي هو النواحي الإعلامية دي، التمثيل والمسرح والسيما والحاجات دي، وبعدين يسموها الفن. فن يعني حاجة جميلة. فشوف ده التزيين القبيح وصل بالحاجات اللي بيعملوها دي، انه اصبح نوع من الزنا واعلان الفاحشه، ومع ذلك يسموه فن وصاحبه فنان وفنانه ونجمه حاجات كده، وتاخذ القاب الاولى، ويبقى عندنا مثلا راقصه مصر الاولى ومطربه مصر الاولى وفنانه مصر الاولى ومش عارف ايه الاولى، واحنا بينا في الاخر احنا بينا في ذيل القائمه. مصطلحات معكوسة، مصطلحات معكوسة لما يجي لك على الإنسان المتدين والمتزمت عند نوع من التطرف، وفترة يسموه الهوس الديني، فترة يقول لك إرهابي ده وهابي. مصطلحات معكوسة. لما يجي على اللا دينية ويسميها العلمانية، لما يجي على العداء الكامن للإسلام وللإنسانية قاطبة ويسميها الماسونية، ويعتبر شعار الماسونية الإخاء والمساواة والحرية وعجلة الخير الدائبة، ده الشعار بتاع الماسونية. و يعني أقول لك إيه في المصطلحات المعكوسة. أنا طلعت كتير بره الموضوع لكن ما راحش كتير عن القضية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. زي ما في عبادات قولية والناس كانوا ناسينها. وناسينها ليه؟ لأنه المعنى المسيطر على الذهن إنه العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، تلك المعنى الفقهي ده، مع إنه صحيح فقهيا، لكن ما تعرفش إزاي سيطر على أذهان الناس بصورة أنستهم العبادة بالمعنى الشمولي. فهو يمكن في بداية حياته حب يتعلم فرائض الإسلام أو أركان الإسلام، إزاي يصح الصلاة والصوم والزكاة والحج، فهيلاقي كده كتاب بعنوان عريض اسمه العبادات أو فقه العبادات، أو لما تيجي تقسم الفقه هتقسمه إلى عبادات ومعاملات، وبعدين يجي باب الحدود والجنايات والسلم والحرب. فأول مجلد أو أول شيء بيقابلك في الفقه اسمه باب العبادات، مقسم إلى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصوم والحج، وبعدين يجي كتاب المعاملات بما فيه من بيوع وإيجار ورهن وسلم وما إلى ذلك، ويجي أحكام الأسرة وأحكام الجهاد، بقية موضوعات الفقه وفي كتب السنة كده. المعنى ده يبدو رسخ في ذهن الناس بدرجة أنستهم أن ما يتكلمون به هو عبادة، وإما أن تكون لله فتكون توحيدا، وإما أن تكون لغير الله فتكون شركا. ومثال هذه العبادات وعلى رأسها كلمة التوحيد، قول والدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، كل هذه عبادات قولية. لكن مش هنتعب كثير لما نيجي نتكلم عن العبادات الفعلية، لأنه معروف والناس عارفين ودي عبادات، عبادات فعلية، عبادات بالبدن معروفة، الصلاة عبادة فعلية والزكاة والصوم والحج، وإن كان فيها تقسيمات خفيفة أخرى، كأن يقال الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية والحج عبادة بدنية ومالية، تقسيمة. لكن المهم كلها في الأخير عبادات فعلية. الصلاة لمين؟ لله. عندناش والحمد لله حد بيصلي لغير الله إلا حاجات نادرة ما ينبغي أن يلتفت إليه، لأنها نتيجة جهل زايد عن الحد. كون مثلا امرأة جاهلة جهل لمركب، وإلا جاية عند مقام سيدنا الحسين وبتصلي ركعتين لسيدنا الحسين عشان يشفي لها ولدها. يعني أنا عشان برضو يعني أبقى واقعي، ما اعتبرش المثل ده حاجة متكررة، أنا أعتبرها حالة نادرة شاذة لا يقاس عليها. لكن الأصل في المسلم أنه لا يصلي إلا لله، وحين يزكي لا يزكي إلا لله، وحين يصوم كذلك، وحين يحج كذلك. ودليل هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. لكن إذا رحنا نستقرئ الواقع هل هتسلمون معي أن صلاتنا لله وزكاتنا لله وصومنا لله وحجنا لله؟ هكذا المفترض. ويمكن أن نحسن الظن بغالبية المسلمين أن هذه العبادات لا يجعلونها إلا لله عز وجل، لكن استقراء الواقع أيضا هنجد أناسا صلاتهم ليست لله. إزاي؟ يعني هيصلي لحد تاني غير ربنا؟ مش هقول دي أو مش هفترضها، حتى لو حصلت مش هقيس عليها، لكن هو بيصلي لله، لكن النية غير خالصة، شابتها شائبة رياء. يوم ما يقع الرياء في الصلاة أصبحت الصلاة لغير الله. أي نعم ليس من جنس الشرك الأكبر، لكن شرك. هو قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فمعناه لو صلى إنسان ليرائي الناس، ليقال عنه مصلي، ليقال عنه صالح، ليقال لله، وهذه الصلاة تصبح وبالا عليه، وفي ميزان العقيدة هي شرك. فصلاته ينبغي أن تكون لله بتجريد النية وإخلاصه. لكن إذا لم يخلص النية لله، افرض واحد بصلي إن اديته فلوس هيصلي، وإن ما اديتهوش مش هيصلي، ودي نوعية موجودة من الناس، ده أحيانا بتتقال على سبيل النكتة، أو بيكون شيخ مثلا يعني دمه ظريف وخفيف من بتوع الأوقاف، فيعدي قدام الجامع وقت صلاة، أنت مش هتصلي يا شيخ؟ يقول لك النهاردة عندي أجازة. دم اطمن إن النهاردة عنده أجازة، وإنه مفيش مفتش هيخش يفتش وراه، وروح ما يصليش، يبقى الأيام التانية اللي بيصليها تبقى مش لله. إنما لو كانت دي هزار نعديها له، إنما لو كانت واقع أو كانت حقيقة وفعلا في الأيام اللي معلهوش فيها شغل في الجامع ما بيصليش. وزي كده واحد في قرية مؤذن، يأذن ويروح، مش تقعد لما تقيم الصلاة وتصلي؟ قال: لا، أنا مطالب بالأذان بس. نماذج، لو انه النماذج دي قلت او كثرت يبقى ده مش بيصلي لله، يبقى ده بيقع في الشرك. زي كده لو انه حاكم من الحكام ما بيصليش اصلا، بس بيقتضي البروتوكول والحاجات اللي هي دي بيقولوا عليها انه يصلي في موسم، في مناسبة، في جمعة، في عيد، فيروح يصلي، غير كده ما يصليش. وانا كنت في موريتانيا اوائل التسعينات ولا في نصها، يقوم سمعت المغاربة يقولوا مثل، يقول لك: صلاة القواد الجمع والأعياد. صلاة القواد يعني القادة، ويعنون بها الحكام ومن على شكلته. صلاة القواد الجمع والأعياد. ففعلا لما تلاقي ناس على تلك الشاكلة ما ما بيصليش غير حاجات بيصورها التلفزيون بس، يبقى صلاته لغير الله. ده احيانا يتفك منه الوضوء، انتقض وضوءه، ما يقدرش يتوضى زينا كده، يروح الحمام ويتوضى وبتاع. لا، البروتوكول والحاجات والحراسة والدنيا تقتضي امور غير كده. قال يقضيها وخلاص والسلام، مع انها جمعة او مع انها عيد او جاء وقت التشريف ولسه ما توضاش، مش شرط يتوضى، المهم يلحق معاد التشريفة. انا مش بحكي من خيالي، ومش هسمي يعني اشخاص ولا احداث، ولا تعرفوا حتى ان انا بتكلم عن مين، لكن ده واقع مع كامل الاسف موجود. فيبقى لما نيجي نقول العبادات الفعلية الصلاة، يبقى في صلاة لله وفي لغير الله، ولا هنسلم على ان الصلاة لله واتقي الله وما فيش حد فينا ما بيصليش الا بيصلي لغير الله؟ ما فيش الكلام ده. لا، انا بدي لك امثلة من الواقع. انت نفسك لو لم تخلص نيتك لله في الصلاة هتبقى لغير الله. لو انك امام وخطيب في وزارة الاوقاف، واذا كان المرتب شغالها تصلي وقطعوا المرتب ما تصليش، ما بقتش لله. بتصلي عشان مصلحة دنيوية، زي الراجل اللي جاي عاوز شخص يقضي له مصلحة، يقدم له خدمة، فيقوم قال له طب تعالى بس نصلي. فخده معاه الجامع، الثاني لا دخل الجامع قبل كده ولا يعرف يتوضا، لكن هو قال له تعالى فرح معاه، يبقى ده بيصلي لله. ومثل مشهور قوي، الاولاد اللي طول السنه الدراسيه ما بيصلوش، وساعه ما الامتحانات تقرب تلاقي الجوامع بتاعتنا مليانه شباب، فيقوم الشاعر يقول فيهم ايه؟ صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر ما صلى ولا صام. وفعلا يلاقي الشباب دول اللي كانوا مليين الجوامع في اشهر الامتحانات، وبالذات بتوع الثانويه العامه، بالذات لما زبيبه الصلاه تطلع في وشه، خلص الامتحان من هنا فيهم اللي بيستنى لغايه لما النتيجه تطلع كانه بيضحك على ربنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفيهم اللي مع نهايه الامتحان يروح يرحرح بقى ويشوف التلفزيون والنت ويشوف حياته. فهدى تقدر تسميه لله؟ لا. وقف على هذا في عدم اخلاص النية، لو ان واحد بيزكي وهو يرائي الناس، ومثلا رجل كبير تاجر كبير شهبندر التجار صاحب مشروعات رجل اعمال، تلاقي يقول للفقراء لما يحب يوزع مثلا، ممكن تلاقي التلفزيون بيصور، ولو ما كانش التلفزيون بيصور الناس واقفة بتتصور وبتصور فلان، وتلاقي مثلا يدي العمال اللي عنده عشان يوزعوا للناس، وممكن يمن على الناس اللي اعطاهم الزكاة واعطاهم الصدقات. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، قول انا طلعت كام الف زكاة وطلعت صدقات وانا عملت مشاريع وانا وانا وانا، يبقى ده رئاء الناس. مع انك انت ممكن تطلع صدقة علانية بقصد ان يقتدي بك الناس، بس المهم انت اخلصت النية لله، نفسك انك تبقى تدل على خير كفاعله، نفسك تبقى اول واحد والناس يقتدوا بيك، يبقى من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحالة دي هتيجي الآية تسعفك، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فقال لك ابديها أو اخفيها، مش دي القضية، المهم تخلص النية لله عز وجل. إنما الثاني بيبديها وهو يرائي الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وزي النهاردة لو واحد يطلب أي حاجة من العضو اللي داخل الانتخاب، وهتلاقي ناس يقول لك الحق آخر فرصة النهاردة قبل الانتخابات بتاعت بكرة، لو طلب منهم حاجة بمئة ألف ولا يتوانى. طب ما احنا كنا امبارح في مسجد التوحيد في احمد بدوي، ولا الشباب بيستفتوني في انه عضو مرشح على غير الملة مستعد يجيب جهاز غسيل كلى، عندهم فشل كلوي نسأل الله العافية للجميع، بمئتين ألف. يقولوا يجوز ان احنا ناخذ منه ولا لا يجوز؟ بقى بالله لو انه ده يعني تقول مع الملة وعلى غير الملة، لو ما كانش في حكاية الانتخابات اللي جاية دي هطلع لك جهاز بمئتين ألف ولا يكون لك مستوصف بخمسمائة ألف، ولا انه يعمل مشروع؟ ده مستعد يبني لك جامع ومستعد يبني مستشفى، بس المهم ينجح. يبقى في الحالة دي بقت لله ولا لغير الله؟ واللي بيوعده على انه ينجح وبعد ما جات الانتخابات ولا نجحش، مفيش وفاء بالوعد. في اكثر من انه واحد ادى سيارة نقل موتى لمسجد في الانتخابات اللي فاتت وبعدين سقط، وهم راح يقول لهم هاتوا السيارة. طب بالله تبقى دي لله ولا لغير الله؟ اقدر انا احسن الظن واقول لا ده لله، بس انت مش واخد بالك. والواحد يلبس نظارة سودة يعني، ولا يغمى عينيه، ولا يحط راسه بالرملة، ولا ايه بالظبط؟ واحد بعد ما سقط بيقول لك السيارة الاسعاف اللي جبتها لك نقل الموت رجع حالي تاني، انتوا ما نجحتونيش. ففي زكاة لله وفي زكاة لغير الله. الصيام من الحاجات اللي قال عنها العلماء ينذر فيها ان تكون لغير الله، ينذر. ولذلك يعني جاء في مناقب الصيام قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيقوم من ضمن كلام العلماء قالوا لأن الصيام أقرب العبادات للإخلاص. ده أنت بتبقى صايم وفي يوم شديد الحر ورئك ناشف والسكر مزود العيار عليك، وتيجي وقت العصرية وبتتوضى وبتمضمض والميه تيجي في بقك حلوه، مع انه مش طالعه من الثلاجه ده من الحنفيه، بس جايه في بقك حلوه قوي، نفسك بس لو تبلع ريقك لو قطرتين ثلاثه ميه من المضمضه اللي انت تمضمضتها، وتلاقي نفسك ابدا اللهم اني صايم، وتبعد المضمضه عن نص بقك الجواني، والا نفذت السنه والسلام وقعدت يخلص من بقايا اثر المضمضه لغايه لما حسيت انه اللي بقك ده ريقك بس. اهو ده اخلاص وده مراقبه. فجل الصيام بفضل الله لله، لكن برضه مش معنى كده انه نقول كل الصيام لله. افرض واحد بيصوم نافله اثنين وخميس والثلاث ايام البيض، او بيصوم يوم ويفطر يوم صيام داود، وكثير صيام النافلة، وكل واحد يقول اصلا صايم يا اخي، اصلا انا صايم يا اخي. يقوم كل ما يقابل حد انا صايم انا صايم، لغايه لما الناس يعتقد انه ده ولي من الاولياء، ما عهدناه الا صائما. لو ان النية دي جات عنده بالسلام راح الصيام بتاعه، رغم بعد الصيام عن الرياء، لكن في النافلة انت محتاج تتستر بصيامك او تخلص فيه. ولذلك الحديث لما قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. قال العلماء في شرح الحديث وليقل هذا في الفريضة فالناس فيها سواسية، فإن كان في النافلة فلا يجهر بهذا ولا يعلن به حتى يكون أبعد عن الرياء، لأنك أنت صحيح نيتك لله بس الشيطان واقف لك. أول ما قلت له اللهم إني صايم هم الشيطان يشتغل لك بقى، ويمكن يدخل لك من هذا الباب شغل وسوسة. الحج المفروض لله، بس الواقع بيقول غير كده. واقع ناس كثيرين إنه اللي رايح يحج ده وما يعرفش حاجة خالص عن الحج، لدرجة انه مش قادر يفرق ما بين الحج وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعرف انه الحج انه رايح يزور النبي عليه الصلاة والسلام، غير كده ما يعرفش. ولان الناس دايما في البلد يقولوا لبعضهم وحياة من تزورته وحطيت ايدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد، تخيل كل الالفاظ دي شركة بالله. لو واحد ناوي حج وجعل النية يزور النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الحج مش لله وما بقاش حج، وحياة حكاية انه حط ايده على الشباك مش من دين الله، وقول له الجيرة يا محمد ده شركة بالله. اما يجير ولا يجار عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. فاللي حط في دماغه كده يبقى ده مش حج. واحدة دخلت هي في دماغها راح تزور النبي، يقوم ودوها الأول مكة قبل المدينة، فدخلت تطوف حول الكعبة فاهمة إن هي بتلف حوالين مقام النبي عليه الصلاة والسلام. في الطواف ايام الحج زحمة، الناس اللي معاها تاهوا منها، طلعت تقول ايه وبتخبط على يديها كده تعمل كده، دخلت يا حبايبي ازور النبي الناس اللي معايا تاهوا مني. ده فين؟ حوالين الكعبة الصحن المسجد الحرام. دخلت ازور النبي الناس اللي معايا تاهوا منه، هو ده ما اسمهوش حج خالص. دي صورة. صورة ثانية للإنسان اللي رايح يحج ومش قادر يحتمل الحج ولا مشقة الحج، فتلاقيه يسب ويسخط ويلعن بصورة توصل لمرحلة إنه في سب دين، مع إن القرآن بيقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو المسألة ما فرقاش معاك. اتعلمش مثلا انه لما يكون مع مراته في الحج تحرم عليه زي ما بتحرم عليه هو صايم، لا ما اتعلمش دي، يبقى محرم وبينام مع مراته فما بطلت حجته وعليه القضاء لأقرب عام وعليه بدنة كفارة يعني ثمن، ولا يعرف. وإن عرف مش ناوي يعمل حاجة، والقانون مش هيتيح لي إنه يعيد الحج تاني سنة، وتمن البدنة هيروح يجيب بها هدايا ولا يجيب في بدنة، بقت الحجة دي لله. اللي رايح يحج وبعدين شاف الناس كل اللي بيحج يقولوا له يا حج محمد يا حج محمد يا حج حسن يا حج علي، إلا هو راح حج ورجع كان الناس يتعودوا يقولوا له يا عم محمد يا عم محمد حافتك. وبعد ما رجع من الحج عم محمد يبص حواليه هني هي مش انت عم محمد برضو قبل الحج عم محمد وبعد الحج برضو عم محمد؟ يعني صرفنا اللي صرفناه ده كله ولسه عم محمد حاف؟ ده فيش عم الحج محمد؟ طب وان شاء الله لما يحج الحج الثاني عم الحج الحج والحجوج والحجيت والحاجات اللي نسمع عنها دي، وحج بيت الله الحرام وزار قبر النبي عليه الصلاه والسلام ورسم مركب ورسم طياره والحاجات اللي بتحصل ويبيض الوجه، والناس بتوع الطبل البلدي دول واقفين في المطار يدوا له حته بلدي كده وهو رايح وحته وهو جاي، ده مش لله. حج الرياء ليس لله، وحج السمعة ليس لله، حج لشراء لقب أو اسم ليس لله، حج السياحة أو التجارة ليس لله، من ده كثير. والناس اللي بيطلعوا حج كل سنة وبياخدوا من الحجاج قد كده، يعني ممكن الحج يكلفهم 20-30 ألف، هم بياخدوا منه 120-150، في 50 وفي 70 وفي 90، كل شركة على قديها يعني. لكن الشركات الكبيرة توصل ل 150 ألف، مع ان القرعة لسه بتدور في فلك 20-30 ألف. الشركات الكبيرة كده 50 وانت وطالع توصل ل 90 و100 و120 و150، ايه ده؟ ليه يعني؟ هياكلوهم ايه ويشربوهم ايه كل شيء يجيبوا لهم الحج عندهم؟ ولا الكعبة تطوف حواليهم؟ ولا ايه بالظبط يعني؟ تفتكر المسؤول عن حاجة زي كده هو مش طالع للحج، انما طالع عشان بيكسب من ورا الحج. ويوم 10 تأشيرات بس ما يطلعوش يبقى حزين كل الحزن. عنده 110 حج وال10 تأشيرات ما جوش. العشرة دول شوف الخسارة فيهم قد ايه؟ كان من وراهم مثلا كل حاجة 100 ألف، لأنه هو 150 فكان هيكلفه 50 مثلا بكثيره. طب وال100 ألف في 10 تأشيرات ايه ده؟ ايه ده؟ في أرقام كده وفي يعني بقى زعلان قوي ويحاول يعوضها بإنه ناس تيجي له من أي حتة، وفي حاجة يسموها المناسك، وكل واحد يدخل معاه في الخيمة أيام المناسك منى وعرفة يقول له عليك 30 ألف عليك 50 ألف، يحاول يعوض فيها ويعتبر دي خسارة رغم إنه كسب مئات الآلاف. أنا لا يمكن أقتنع إنه ده حج لله. إذن ونحن نقول هناك عبادات فعلية، ضربنا أمثلة للتفرقة ما بين عبادات فعلية لله وعبادات فعلية لغير الله. في إيه؟ في أبنية الإسلام الأربعة، أهم معالم الدين أركان الإسلام بعد كلمة التوحيد، الصلاة والزكاة والصوم والحج. يبقى القضية مش مسلم بيها على انه خلاص الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج لله، لا، في اللي بيصوم لغير الله او بيزكي لغير الله او بيصلي لغير الله او بيحج لغير الله، وده في المقياس العقدي ما كان لله يسمى عبادة ويسمى توحيد، وما كان لغير الله يسمى شرك. يبقى بيصلي وبيشرك والعياذ بالله، بيزكي وبيشرك، بيصوم وبيشرك، او بيحج وبيشرك. ليه؟ لانه وقع في الرياء او جعل نيته لغير الله او كذا او كذا او كذا من الامثله التي ذكرناها. وما ذكرت لك امثله افتراضيه، انما انا اذكر امثله من الواقع ولا أعيش خيالا ولا أحكي وهما. فنسأل الله العفو والعافية. عبادات فعليا لا تنحصر فيما ذكرنا. ذكرنا الصلاة والزكاة والصوم والحج على أنها رؤوس العبادات، لكن يزيد عن أذهان الناس أن الصلاة هذه لها أخوات، لها مفردات، لها مشتقات، كما أن الصلاة لله فمفردات الصلاة وأخوات الصلاة وكل ما هو من جنس الصلاة ينبغي أن يكون لله. إيه بقى مفردات الصلاة؟ مثال: الركوع من الصلاة، والسجود من الصلاة، بل أهم أعمال الصلاة الركوع والسجود. والركوع لا يختلف على كونه عبادة، والسجود أجل صور العبادة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي كتاب الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فخص الركوع والسجود من باب ذكر الخاص لمزيد اهتمام به، ثم ذكر بقية العبادة على سبيل الإجمال فقال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فالركوع من أجل مظاهر العبادة، والسجود من أجل وأعظم مظاهر العبادة. يجي واحد يركع لغير الله، هو ما بيصليش إلا لله بس ركع لغير الله، ما أنت كما لا تصلي إلا لله لا تركع إلا لله، وكما لا تصلي إلا لله لا تسجد إلا لله. إنما في اللي بيركع لغير الله، وفي اللي بيسجد لغير الله، في. لما تحب أدي لك أمثلة أقول لك: الركوع في اللغة العربية مجرد الانحناء، صحيح المظهر اللي أنت بتاخذه في الصلاة تستوي راكعا ده كمال الركوع، لكن مجرد الانحناء ركوع. فعندك مثلا انحناءات كثيرة بيحتمها البروتوكول على شخصيات كبيرة وشخصيات عامة. البروتوكول اللي جاي من عند اليهود من عند الماسونية يخلي الممثل لما يطلع على خشبة المسرح لازم ينحني أمام الجمهور. في أول مشهد يطلع من وراء الكواليس يروح مسقفين، تلاقيه ساب اللقطة ومديها كام انحناء بتحية للجمهور. البروتوكول بيقول كده، هو ده ركوع لغير الله، بس البروتوكول حتمه على الممثلين والمسألة ما يعرفوش هم حكاية الركوع لله ولغير الله دي، وانه دي مجرد انحناء بيقتضيها البروتوكول، وانه ده تقدير للجمهور. وزي كده لما تبقى من الحاكم للشعب اللي قال: لا انحني الا لشعبي. ما هو الانحناء ده ركوع، وما ينفعش الانحناء للشعب ولا ينفعش الانحناء للركوع للجمهور، لا انه الممثل ينحني لجمهوره ولا انه الحاكم ينحني لشعبه، ولا انك انت تيجي قدام اي كبير او اي مدير او اي عظيم في نفسك بتنحني كده قدامه يعني تقدره او تعظمه، وتلاقي مناظر كده غريبة الشكل ما بين مرؤوس ورئيس، ما بين واحد مدير في شركة او رئيس قطاع. تلاقي الناس بيعملوا حاجات، ما بيعملوا كده مع رئيس القطاع، وما لا يعملوا ايه مع الرئيس الكبير. ده حاجة تفرعن اللي ما يتفرعنش، زي اللي قال له: ايه اللي فرعنك يا فرعون؟ نتيجة انحناءات وركوع وتعظيم وتقديس هذا لا ينبغي الا لله. فاذا حدث لغير الله فهو من جنس العبادة لغير الله. أما السجود فالعهد به أنني لم أره إلا في الباب الأخضر أو على كل باب لضريح من الأضرحة، سيما الأضرحة الكبيرة، ضريح سيدنا الحسين رضي الله عنه، وضريح السيد البدوي، وضريح ستنا السيدة نفيسة، والسيدة سكينة، والسيدة عائشة، وستنا السيدة الكريمة الطاهرة العفيفة الشريفة، ستنا السيدة زينب. هتلاقي طبعا عند المقامات الكبيرة دي هتلاقي ناس كبيرة قوي، حتى يمكن يكونوا مناصب وفيهم وزراء وفيهم سفراء وفيهم حاجات، وتلاقي التخيل نازل على العتبة ومديها، مش سيمفونية ولا بتاع، لا، ويتعرفش الدموع دي بتيجي منين، ويبوس ويتمسح ويسجد. وإن قلت له حاجة هتاخد انت بالبرطوشة لغاية لما يتعرف لك صحاب، ويقول لك انا ببوس العتبة يا جاهل، انا ببوس اللي تحتيها، انا مش ببوس العتبة، انا وينفعل عليك ويترجم، وان طلعت سالم من هناك ابقى قابلني. المسألة ده سجود لغير الله. يا سيدي من قرأت في كتاب الله قل إن صلاتي على أنها لله، وبيت الآية معروف، معرفتش إن صلاتك لله برضو ركوعك لله وسجودك لله، فليه أنت بتركع لغير الله؟ وليه أنت بتسجد لغير الله؟ صدقني واحد سمع مني درس في العقيدة اقتنع به، راح لشيخ الطريقة قال له يا ابني دول عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، اسجد على العتبة زي ما انت عاوز وحطها في رهبة عالم واطلع سالم. قال له ازاي يعني؟ مش السجود لله يا واد؟ طب ما هو الملائكة سجدت لآدم يا واد، ما هو اخوة يوسف سجدوا ليوسف، مش قلت لك عرفوا شيئا وغابت عنهم اشياء؟ تخيل، المفترض ان شيخ الطريقة رجل محترم وانه رجل عالم، لكن قدر يقنع العام هذا مرة ثانية على ان الشيخ اللي يقول السجود لله ده غلطان، وانه ما كملش المعلومة. السجود لله، بس ما هو في سجود اهو. نسي ان سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله، مش قال من حتة ده، من الله نفسه. واذكرنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجد، والعلماء لهم في هذا معاني، ومنها انه آدم كان كالقبلة عند السجود، وحتى لو هو السجود لآدم فهو سجود تحية وتكريم وليس سجود عبادة أو تعظيم، وهو امتثال لأمر الملك الكريم. سجود إخوة يوسف ليوسف بنفس المعنى، سجود تبجيل وتكريم، مش سجود عبادة ولا تعظيم، وكان مباحا في شريعة يوسف لكنه لم يبح في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء سيدنا معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، وراح الشام وشاف الأعاجم يسجدون للملوك، وراح كده ايه، ومين الملوك دول جنب النبي محمد؟ فلما رجع راح يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام على انه سجود تحية وتكريم مش عبادة ولا تعظيم، وعلى انه ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى انه من مظاهر التكريم انه ممكن يسجد زي ما شاف في الشام، وراح يعمل حكاية دي، وإلا النبي ارفع رأسك ما الذي تفعل؟ قال له رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله حق بالسجود؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليه. خلاص، يبقى كده السجود لغير الله في الشريعة الإسلامية منسوخ، ما ينفعش تقول لي ده تحية ده تكريم، لا، ولا عبادة ولا تعظيم. كل مظاهر السجود اللي بنراها عند قبور الأولياء والصالحين والدراويش يعملوها، يقول لك أنا يا جاهل ببوس اللي تحت العتبة ومش ببوس العتبة، وأنت تقول له طب العتبة إزاز، يقول لك بص اللي بنايله في نايله، هنعمل إيه بس؟ ايه الموضوع؟ ايه اللخبطه دي؟ ده مش دين، ده صلاتي لمين؟ لله. مفردات ليها ذكرنا الركوع والسجود، مثيلاتها بقول لك من جنسها وعلى شاكلتها الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في الطواف؟ الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الطواف صلاة، يبقى ينبني عليه لما نقرأ قوله تعالى قل إن صلاتي، الآية وفيها لله، يبقى برضو طوافي بما إنه صلاة يبقى لله. يبقى بالضبط قل إن صلاتي لله يبقى طوافي لله. بس صلاتي في أي مكان، إنما طوافي القرآن حدده في مكان واحد، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، بس وليطوفوا بالبيت العتيق. طب افرض حد عاوز يتطوف بالبيت الأبيض أو بالبيت الأسود أو يطوف بقبر من القبور، بمقام من المقامات، بضريح من الأضرحة، ما ينفعش. الآية قالت وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى البيت العتيق بس. إلا الكعبة المشرفة المكرمة هي دي اللي حواليها طواف والضوابط، مش زي ما كنا بنشوف في الحج اي حته كده في الكعبه تمسك فيها وتتمسح فيها وتتعلق باثار الكعبه، ده مش مشروع. انت تطوف ببيت الله بالكعبه، ولما تطوف تعتبر دي صلاه، بدليل انه لما بينتقض وضوءك واحد هو بيطوف خرج منه ريح، ينفع يكمل الطواف؟ زي اللي خرج منه ريح وهو بيصلي يروح يتوضا على طول. الطواف صلاه، وماشي هو بيطوف حريص انه يكون في ذكر في عباده، بنوع الذكر والدعاء استغفار، كل ما حد يقرب منه يبعد عنه، بالذات النساء لانه في عباده، مش انه ماسك الموبايل وماسك الموبايل وهو قاعد شغال في الطواف ويتكلم، ها والله اعلم اتكلم مع مين، ومثلا تلاقيه يقول لك انا في الشوط الثاني وبتاع. يا عم انت متلبس بعباده، لكن الجهل يخليه يعمل كده واكثر من كده، ويخليه كان عافي شويه يجي عند الحجر الاسود يروح يدي الناس كتف قانوني عشان هو يخش على الحجر. فين يا عمر انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر ولا تؤذي احدا؟ انما الجهل، الجهل اللي خلانا بنطوف حوالين الكعبة وبص الاقي الناس راحوا كده وبعدين رجعوا كده، في ايه؟ ده احنا عند حجر اسماعيل، اتاري في حجر اسماعيل في ناس اشتغلت تبوس فيه هو كمان؟ انا كنت اشوفهم يبوسوا في الركن الحجر الاسود، طبعا دي معروفة سنة، اللي مش قاطع الحجر الاسود بقى يبوس في الركن اليماني دلوقتي. وبعدين الموضة الجديدة بقى يبوس في مقام سيدنا ابراهيم زي ما بيبوس في اي مقام من المقامات اللي عندنا. يا سيدي ابراهيم يا سيدي ابراهيم، لدرجه انه في عمره مش في حج، لانه في الحج ما يقدروش بتوع الامر معروف والنهي عن المنكر يقف. فبتاع الامر معروف واقف ولابس الغطره بتاعته كده وعامل زي الحاج صلاح، والا واحد نفسه يبوس مقام سيدنا ابراهيم، وده طبعا مش ممكن يخليه يبوسه. يقوم الواد اللي عاوز يبوس المقام عمل للشيخ ايه اللي واقف على المرض، عمل له اصبعه كده، خلى الشيخ بص حيث الاشاره عايز يشوف الاشاره راح فين، راح عمل كده راح رجعنا تاني، فراح برضه عامل له اصبعه كده، راح التاني متبع الكلام وراح يبص وبس خلاص ومشي. وده يفكرني إنه واحد صوفي متعصب رايح نفسه يبوس مقام النبي عليه الصلاة والسلام، الروضة الشريفة والسور اللي موجود على الحجرة الشريفة، والجماعة بتوع الأمر معروف أنها منكر بتوع السعودية الحتة دي ما فيهاش قولان عندهم، ودي أنا مش بعتبره تشدد من السعوديين، ده بعتبره إجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وما كانوش بيعملوا كده، كنت تلاقي الناس بيعملوا ايه عند الروضة الشريف ولا عند الحجرة الشريف، انما عساكر امر معروف ونهى عن منكر. والا واحد مصري ونفسه يحط ايده على الشباك او على السور، عارف عمل ايه؟ قال الراجل التعلم معروف ده، قال له فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ نعم، قال له افرض انا مثلا يعني مثلا كده انا جبت ايديا كده وحطيتها كده على السور واتمسحت بها، ده حرام؟ قال له طبعا حرام. قال له لا بس اسمعني الله يكرمك، اسمعني، انا هعمل كده واروح اتمسح اعمل كده يبقى ده حرام؟ يبقى بدعه؟ قال له طبعا بدعه. قال له جزاك الله خيرا. كان هو ايه؟ خد مقصوده ومشي. ما هو انت عارف المساله كانها حرب، ده صوفي وده وهابي والكلام ده كله. ده اغرب من كده وضحكوا بقى عشان طولت عليكم، خدت قد ايه؟ المهم والله انا طيب، الشاهد انه واحده برضه من اللي نفسها تزور النبي عليه الصلاه والسلام، احنا بنبقى قاعدين في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ساعه ما يعملوا لهم الطريق عشان يروحوا ويقعدوا يصلوا في الروضه الشريفه، اول ما تتنظم الحكايه دي ويجي معاد زياره النساء تسمع بقى الزغاريد ويقول لك المصريات وصلوا وهم قاعدين يجروا، واحده وقعت قلت له بعد كده يا نبي جالك من بلاد بعيده برضه توقعني؟ لمت حالها وقامت لغايه لما وصلوا عند الروضة ويسيبوهم يصلوا. طبعا هم مش رايحين عشان يصلوا، رايحين عشان اللي يقدروا يعملوه عند المقام يعملوه، الا واحدة نفسها تحط ايدها على المقام على الشباك، انت دفعت فلوس كتير وغلبانة يمكن باعت الارض اللي عندها عشان تروح تزور النبي وتحط ايدها على الشباك، لقيت بتاعة الامر بالمعروف ونهى عن المنكر السود اللي واقفين دول حاطين الكروت زي ما بيقفوا عند البيبان يفتشوا الاسلام، واقفين برضو عند المقام وعشان النساء ما يروحوش عند السور اللي جنب الروضه. اللي دي بتقول لها يا اختي سيبينا ابوس النبي عليه الصلاه والسلام. لا لا ممنوع، بدعه او حرام، اختي سيبيني بس حطيه على الشباك. قعدت المصرية تتحنن في السعودية على انه تسيبها تحطيها على الشباك تبوس السور تعمل اي حاجة تحس انه عملت حاجة يعني، الا والتانية راسها الف سيف ما تسيبهاش خالص. راحت المصرية لما غلبت يا اختي يا ريت النبي كان عندنا، ده احنا كنا عملنا فيه اللي احنا عاوزينه، ده احنا عندنا والدي بنته، والدي بنته اللي هو مين؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه، ده احنا عندنا والدي بنته عاملين في البدع يعني عايزين نبوس نبوس ونطوف ونشوف ونحب كل اللي عايزين نعمله بنعمله، قال عندنا والدي بنته يا ريته كان عندنا. يبقى الطواف عباده، الطواف عبادة، والعبادة دي لله ما ينفعش تكون لغير الله، وما ينفعش تكون بغير بيت الله. واللي احنا بنشوفه عند قبور الأولياء والصالحين حاجة مسلم بيها، عارف البروتوكول وعارف الحاجات المسلمات، انك انت مثلا راح تزور سيدنا الحسين، طب انت ممكن تقول انا هروح ادعي له كده والسلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لي ولكم. زي ما بتعمل لو رحت تزور البقيع، لو رحت تزور شهداء أحد وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر كده، فأنت رايح تعمل كده مش ممكن، هتلاقي الموجة خدتها ولازم على الأقل تديها لفة. زي الراجل فكرني مش قادر يطوف أو يسعى على رجليه، فراحوا جابوا له كرسي، فيقوم بيقولي لي الأخ قال والله الله يكرمك يبقى خلي الحاجة كمان تاخد لفة. في ده هو بيلف بالكرسي مستريح، فقال له كمان خلي الحاجة امراته تاخد لها لفة، فانت على الاقل بتاخد لك لفة ساعة ما توصل عند الباب تلقائي، وهتلاقي الشيخ اللي واقف بعمة خضرة يقول لك طوف وشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا اخوانا طوف وشوف ايه؟ هما جابوا الكعبة عندنا زي اتنين صوفيا خضرمين قوي ما بيصلوش مع الناس، فواحد فيهم بيقول للتاني ايه؟ بيقول له اسكت، انا بروح اصلي في الكعبة كل وقت. يوم التاني قال له ايه؟ طب ايه رأيك اذا كانت الكعبة هي اللي تيجي تصلي عندي؟ فازاي الطواف ببيت الله الحرام في الكعبة وانت تيجي اي حاجة تطوف حواليها؟ ده مقام سيدي فلان وده مقام سيدي علان، ويمكن سيدي فلان وعلان ده يطلع الشيخ تراب، وياما مقامات طلعت تراب ومش مدفون فيها حد، واللي طلع جندي فرنسي واللي طلع جندي انجليزي واللي طلع زي اللي بيقول له احلف لك براس الشيخ قال له ما احنا اللي دفنينه سوا. ايه اللي كل حاجة ممكن نطوف بيها دي؟ وانا قلت زي ما لا يجوز الطواف بالقبور، قبور الاموات لا يجوز، ببيوت الاحياء، وعندك من البيوت البيت الابيض والبيت الاسود والبيوت دي كلها ما ينفعش، هو وليطوفوا بالبيت العتيق بس. اي طواف تاني اسمه شرك. مفيش حد من الناس اللي اتعلموا المعلومة البسيطة دي اللي هي عندنا في الاسلام بمثابة واحد زائد واحد يساوي اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة، مش هتطلع واحد. الحاجات البسيطة دي محدش يحاربها؟ لا، محدش يقول انه يعني بلاش الطواف ده خشية انه الناس يطوفوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قوم السعوديين راحوا عاملين قفلوا قفلة كده عشان ما يجيش حد يديها لفة من غير ما ياخدوا بالهم. فليه كل مقام حواليه لفة؟ والناس حتى اللي مش عاوز يطوف لازم يطوف. تلاقي مع الزحام يمكن رجلك بترتفع عن الأرض وتاخد لك لفة، وإذا كان هيكملوا كم لفة؟ لا، ده أشنع من كده في كتب الصوفية إنه مثلا يطوف بقبر البدوي كأنما حج لله سبع حجات، وتلاقي في رواية تانية 70 حجة ورواية 700 حجة. الله أكبر. طب واللي زي ده اللي هيطوف بقبر البدوي سبع لفات كأنما حج لله سبع حجات لازم يروح السعودية؟ زي الصعيد اللي جايبينه فرحان بالخدمات اللي وجهت إليه في الحج، يقولوا له طب عاوز تقول أنت يعني للناس؟ هل عاوز أقول لهم اللي عاوز يحج بعد كده ما يحجش غير في السعودية؟ لما يعني يحج فين الدليل؟ لكن هو مبسوط بالخدمات اللي شافها والحاجات الحلوة، فاكر انه يعني ممكن كل سنة يكون الحجة في حتة تانية يعني. ما هو واحد قال يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أنا فاكر من الحاجات اللي تحصل في الحج كتير قوي، حاجات أشبه ما تكون بالنكت يعني، لكن هي واقع. الراجل اللي بيقولوا له النهارده يوم 8 وهنروح منى، ما يقولوش منى يقول لك منى، قال مين منى دي؟ فاكر ان منى دي هتطلع بالتحدي ولا بالتحدي. بلاش اكمل لانه يعني انا عاوز اقول لكم هذه الصلاه لله من جنسها الركوع لله، السجود لله، الطواف لله ببيت الله. التقبيل، وانت بتطوف هو بس الحجر الاسود، امتثال هدي النبي عليه الصلاه والسلام. شوف لما سيدنا عمر رضي الله عنه يقف امام الحجر، والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. شوف الامتثال، عرف الحكمه او ما عرفش الحكمه بيمتثل. والتقبيل للحجر الاسود، وما تقدرش تستلم من حجر اسود او تقبله تشير اليه سنه، لكن انت عندك الركن اليماني صاحب الحجر الاسود قريب من الكعبه استلمه بسم الله الله اكبر، اذا استلمته ما تمسهوش، واذا كنت بعيد عنه ما تشوش عليه. النهارده الركن اليماني الملاذي بتاع الناس اللي مش قادرين يبصوا الحجر الاسود. يا جماعه ما تلبسوهوش، ده ما يتمسش ابدا. وده فكرني في سنه من السنوات ومعايا مجموعه مش فاكر كانوا جايين من اوروبا او من امريكا، وطبيعه الحال الحج زحمه، الواحد في عمره رمضان ما بقربش من الحجر الاسود، فمالك بالحج؟ يقف كده ويبص يفكر شويه، يلاقي الدنيا صعبه يكمل طواف. فصاحبنا ده احنا راجعين يوم 10 من طواف الافاضه، وطواف الافاضه يوم 10 ده معناه يعني مذبح، بتروح ما بتلاقيش رجليك، فكويس انك تطوف. ده جاي بيقول لي اسكت يا شيخ عمر. نعم. قال لي بص الحجر الاسود في السبع اشواط 6 مرات. الله اكبر، كرامه. معقول ده؟ لو انه لحقه مره يبقى يعني حاجه ربنا كرمه وامه دعيابه. ده قال ايه؟ انا بص الحجر الاسود 6 مرات في السبع اشواط. يا راجل ازاي؟ قال لي كل ما اجي ابوسه يقولوا لي ده ما يتمسش. قلت له اه خلاص وصل. يبقى ايه طلع ايه؟ الركن اليماني فيه. مش قادر على الحجر الاسود، راح الركن اليماني. فانا عاوز اقول لك القضيه امتثال. لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. تيجي انت تمسك لي الضريح ركن 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 والخشب في النص، هات يجيب من الهباب ويحط بركات، يقعد يطوف ويتمسح كما والله لو كان بالكعبه واكثر من كعبه. وده ما ينفعش، لا الطواف ولا التقبيل ولا التمسح بالاركان. دي حاجه. يبقى قل ان صلاتي ونسكي، نسك كلمة شاملة، شاملة أشياء كثيرة من العبادات، ومنها الزكاة نسك، حج نسك. فلما تيجي تاخد نسكي وتفسر النسك على أن منها الزكاة، طب الزكاة لله، قلنا اللي هيقولها اللي طلعها رياء تبقى لغير الله، طب طلعها لله. بس لما ربنا يقول ونسكي ويتكلم عن الزكاة تبقى الزكاة بس لله والنذر لغير الله. ما هو الزكاة عبادة مالية والنذر عبادة مالية، وربنا اللي أمر بالزكاة أمر بالنذر، وجعل من صفات عباده يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فأصبحت النفق الزكاة والصدقة ومن جنسها النذر، زي ما الزكاة لله والصدقة لله يبقى النذر لمين؟ لله. طب احنا عندنا كمصريين النذر لله. انا اقول لك ان انا نشأت في قرية ما يعرفوش النذر لله، يعرف الزكاة لله، دي ما لا اشك فيها. أنا كنت أشوف الفلاحين يوم الحصاد حق ربنا على طول يتعزل ويمكن يتوزع من الغير، ما يروحش البيت، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن يوم ما تقول له نذر ما يعرفش النذر لله، إنما يعرف إنه ينذر للبدوي عجل، ينذر للقناوي خروف. حتى الست اللي في البيت بتعجن العجين بتخبز الخبيز، الاقي رغيف كبير قوي كده في قعر المجور وفي اخر الخبزة واسمه رغيف السيد البدوي، ويتحط الاخر حاجة على انه ده اللي هيجيب البركة وهيخلي العيش مش هيخلص في الاسبوع ده، ويقعد لغاية لما يعطل. الاقي الجاموسة ولدت، يبقى اول زبدة تروح للنقيب، واول ولدة تروح للشيخ، على انه النذور في حياة المصريين الناس الريفيين ما يعرفوش حاجة اسمها نذر لله، لكن يعرف النذر ده قل او كثر نذر لله. زي ابنك اللي عاوزه ينجح، خد يا ابني روح هات 10 شمعات وحطهم في مقام جيبي فلان، وخد 10 جنيه دي وحطها في صندوق سيدي علاج، وتلاقي حاجة معروفة زي ورقة البسطة انه المقام جنبه صندوق، والصندوق اسمه صندوق النذور. اهو احنا عندنا صناديق اهي، بس ده زكاة مال، وده زكاة فطر، ده للفقراء والمساكين، ده لإعمار المسجد، ماشي مصارف الزكاة وما إلى ذلك. إنما اللي جنب الضريح صندوق النذور. طب النذور لمين؟ هو النذر لله، لكن بما انه اصبح في صندوق وتابع لوزارة معترف بيها ومعترف بالصندوق، الناس يقول لك وانت يا سي الشيخ انت بتاع اول امبارح عاوز تقول ان الكلام ده كله غلط، ثم لو غلط ليه وزارة الاوقاف سايبة صناديق النذور؟ وشوف صناديق النذور بتاعت الأضرحة الكبيرة والمساجد الممتازة بتجيب ملايين، انت عاوز الملايين دي تختفي عشان انت تقول لهم النذر حرام لغير الله؟ ايه ده؟ ويقول لك يا محروس يا مصر بأوليائك، وتبص تلاقي كل شوية صندوق البدوي مسروق. طب اللي بيحرس مصر ده مش قادر يحرس الصندوق، ده جنبه على طول لازق فيه، ده المفروض مثلا الحرامي جاي يسرق الصندوق يطلع له كده يهبشه من ايده يعمل كرامة، واحد حارس البلد كلها ويا محروسة يا ناس ومش قادر يحرس الصندوق. يقول لك مش عارف كم مليون لما فتحوا الصندوق، وتروح 80% لوزارة الأوقاف و20% بتتوزع بطريقة تانية معينة على المسجد وإمام المسجد والعمال اللي هناك، وزي اسمه عمال المساجد الممتازة، وتلاقي عندهم عمارات من صناديق النذور. والله كل ده حرام، والله والنذر لغير الله شرك، كل صناديق النذور دي حريم حرام. وأنا لما أتكلم في الكلام ده ممكن يعتبروني بتكلم في السياسة، ده عقيدة يا جدعان. النذر لله زي الزكاة ما هي لله، لا تجوز لغير الله. إنما كل ولي معمول اللي عنده صندوق نذور، وقبل ما يتبني الجامع وقبل ما يتبني المقام تلاقي الصندوق اتحط. إيه ده؟ ده مش دين، وده ملهوش دعوة بال مثلا بالناس اللي الوهابيين، ده قرآن وسنة، ده دين اهو. لا انا بتعمد لاقول قال ابن تيمية ولا قال ابن عبد الوهاب، لان اقول لك ده تيمي ولا وهابي، ابدا. ديني اخده من القرآن والسنة. في حد يقدر يقول لي يثبت لي انه النذر لغير الله جائز عشان يبقى عندي كل ضريح صندوق نذور؟ وده الصندوق طبعا بتاع الحاجات النقدية الفلوس، طلع حطه في الصندوق. وعندك نوع تاني من النذور عينية زي الذبايح، يا راجل ده تلاقي في الموالد لما تروح عند محطات الصعيد والسكر الحديد، شوف الحاجات اللي مشحونة جاية، ايش اللي رايح عند البلدوي واللي رايح عند اي مولد، كل مولد وصاحبه جديان وخرفان وعجول، ده غير حاجات الصغيرة اللي جاية في الفاص دي، البط والوز وما ادراك، بس البط والوز على قد شغل طريقة وعلى قد خدمة وعلى قد، انما الحاجات التانية بتاعت الشغل زح. بقول لك اصل نيتي لله، نيتك لله، بس قلت ده لفقراء سيدنا الحسين، بالله عليك انه ده صح؟ ثم فقراء بلدك اولى من فقراء سيدنا الحسين، ولو انه نيتك لله ما تشحنش خروف ولا عجل في قطر بضاعة ولا في قطر بني ادمين عشان ينتقل من الصعيد للقاهرة او الغاية طنطة عشان يروح السيد البدوي، وتقول لي لله وعايز تقنعني انه النذر ده لله، مش ممكن يكون لله عشان فقراء البدوي، عشان فقراء الحسين مش فقراء، ومش عامل لك يعني سيرة ذاتية للي بتقول عليهم فقراء البدوي والحسين، ولا هقول لك الناس اللي يعني النصب والاحتيال اللي حوالين الأضرحة، ولا الجماعة اللي بيبيعوا الحشيش والأفيون، خليهم فقراء. انت عندك اي ذبح في الاسلام ان تذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله؟ افرض نيتك لله بس ما وفرتش الشرط الثاني ان يذبح في مكان، الا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. طب انت نيتك لله، كل اللي بيروحوا هناك نيتهم لله، لا، يبقى في اللي بيذبح لغير الله في هذا المكان يبقى لا يجوز. في السنة أن رجلا نذر نذرا ببوانة اسم مكان، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذره. فشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يروحش يذبح في مكان لا في صنم من أصنام الجاهلية ولا عيد من أعياد الجاهلية. الإسلام سوى بين صنم يعبد وقبر يعبد، وقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي: لا تدع صنما إلا كسرته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فسوى بين وثنيتين، عبادة قبور وعبادة أصنام. وما الموالد التي تقام عند الصالحين إلا بمثابة الأعياد الجاهلية، ساحة واسعة لارتكاب المنكرات، فكيف تستبيح لنفسك أن تنظر هناك وأن تذبح هناك وتبرر بأن نيتك لله وهذا لفقراء البدوي ولفقراء الحسين؟ هذا تبرير في غير محله. عبادة فعلية صلاة، ومن جنسها السجود والركوع والطواف والزكاة، ومن جنسها النذر، كل ذا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل عبادة فعلية من جنس فعل أمر أو اجتناب نهي ينبغي أن تكون لله بنية خالصة وصورة عمل مشروعة، مع كمال الحب وغاية الذل لله رب العالمين. عباد الله، ذكرنا أمثلة للعبادات الفعلية من بعض العبادات القولية، ويبقى أمثلة للعبادات القلبية، وموضع محاضرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، موضع أو موضوع محاضرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال عبر النت من غرفة معا إلى الله. هنا علاء أبو عمار جزاه الله خير من خلال المحاضرة بحاول يعمل بث مباشر على انه ما يبقاش الاستماع فقط للمسجد، يبقى كمان على مستوى الشبكة العنكبوتية كل اللي يقدر يسمع الدرس بصورة مباشرة بيسمعه، ده غير انه بعد كده بينزله في النفحات الإيمانية ونفحات الإيمان اللي هي ده اسمه موقع خاص بالإخوة جزاهم الله خيرا، وفيه المرئيات بتاعتنا والصوتيات نفحات الإيمان عبر موقع فرسان السنة، ولا مستقل؟ مستقل ما شاء الله. السؤال بيقول كيف يربي المسلم نفسه على الأرض على الإخلاص، كيف يربي المسلم نفسه على الإخلاص؟ وهل الإسلام ترك العمل، وهل الأسلم ترك العمل المستحب إذا تجاذبته الحظوظ أم المجاهدة؟ طبعا الإنسان وهو يتعلم هذا العلم الذي نتعلمه يصل به بفضل الله إلى معرفة الإخلاص من عدم تجنب الرياء، العقيدة جانب مهم، ثم معرفة أمراض القلوب وشفاؤها، قضية المنجيات والمهلكات جانب مهم لتعلم الإخلاص، وهو يحاسب نفسه قبل أن يفعل شيئا، كل شيئا يتقي الله أو يحرر النية على أن يكون مخلصا لله. ليس من الإخلاص إنك تترك العمل المسنون أو المستحب خشية الرياء، بل تفعله وأنت تجاهد نفسك وتخشى على نفسك الرياء، لكن إن تركته كان هذا من وسواس الشيطان حتى إنه يتسع بك في هذا الجانب. اترك هذا حتى لا تقع في الرياء، اترك هذا حتى لا تقع في الرياء، فيصل بك إلى مأزق خطير. إنما تفعل الشيء وأنت تجاهد نفسك في أن تخلص لله عز وجل، وفي ذات الوقت يعني العمل لا يترك، لأنه قيل ترك العمل خشية الرياء رياء، فأنت تؤدي العمل حتى ولو كان من جنس المستحب مع المجاهدة، ولا تتركه حتى تقع في باب الوسوسة أو تلبيس إبليس. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الإخلاص في السر والعلن، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا، انت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فاعطي سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره ويسر امره، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته، واعطيه من الخير ما انت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعذر فيها أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وجنب يا رب هذا البلد كل الفتن